بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم دلنا على أهل الخير، ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر، واصرف أهل الشر عنا. من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأشغله بنفسه، واكفنا شره، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وهذا هو اللقاء 31. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذا الحديث المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أشراطها، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مسألة. بينا فيما مضى منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل ما أجملته الفاتحة. فالفاتحة مسألة، وبقية سور القرآن إجابة على المسألة. أما المسألة في قولي وقولك في فريضتنا أو نافلتنا، اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي المسألة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. جاءت بقية سور القرآن لتجيب عن هذه المسألة. لذلك سورة البقرة بدأت بقوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أياما سألتم ربكم الهداية، فإن ربكم يخبركم أن هدايتكم في هذا الكتاب، فعليكم أن تقرأوا بتدبر وأن تعملوا بما فيه تحققوا هداية الدنيا والدين معه. كذلك حديث جبريل هو أم السنة، فقد أجمل السنة كلها، أجمل الدين كله، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية أو خلقية لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. بينا منزلته وفضله، ثم بدأنا نتعرف على تخريجه في كتب الحديث، ثم انتقلنا بعد ذلك لترجمة مختصرة لراوي الحديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم وقفنا أمام غريب الحديث وألفاظه، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. في آخر لقاء وقفنا مع فائدتين، الفائدة الرابعة عشر والفائدة الخامسة عشر. أما الرابعة عشر بعنوان إجابة السائل بأكثر مما سأل، يستفاد من حديث جبريل، يستفاد من حديث جبريل إن من فقه الفقيه أنه يجيب السائل بأكثر مما سأل إن كان في حاجة إلى الزيادة. وفصلنا في هذا الباب وذكرنا أمثلة من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة عشر الحث على السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة وترك السؤال عما لا فائدة فيه، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أجل ذلك انتقلت بكم إلى رسالة صنفتها حديثا بعنوان السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، وبدأنا نتعرف على قضية السؤال لأهمية الباب، وهذا من العلم الذي يطلب ويحرص عليه. لماذا؟ لأن السؤال في الإسلام من أعظم الوسائل لتحصيل العلم الشرعي، من أعظم الوسائل لتحصيل العلم الشرعي. لذلك إذا قرأت القرآن بتدبر تجد الكثير من الأسئلة التي جاءت من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجاب عنها القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألك الناس عن الساعة، إلى آخر التساؤلات التي عرضها القرآن الكريم لبيان أن السؤال وسيلة شرعية لتحصيل العلم الشرعي النافع. كذلك في السنة النبي كان يسأل فيجيب عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن أشرنا إلى أن السؤال ينقسم إلى قسمين، هناك السؤال المحمود الذي يمدح صاحبه ويثاب، وهناك السؤال المذموم الذي يذم صاحبه ويأثم. من أجل ذلك كان لزاما علينا أن نبين ونوضح ونفصل في هذه المسألة. فبدأنا بقضية العلم، الفرض، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث ضعفه بعضهم وصححه بعضهم، ومن ضعفه ضعفه سندا لا متنا، فمعناه صحيح. وعلى هذا قال العلماء في شرح هذا الحديث فالعلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ومندوب. فرض عين وفرض كفاية ومندوب. أما فرض العين فهو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يسع مسلم أن يجهله، لا بد أن تسأل عنه ويجب أن تتعلمه. من ذلك مثلا من بلغ واجب عليه تعلم الصلاة والسؤال عن أحكامها. فرض عين. لماذا؟ لأن الصلاة فريضة من فروض العين، تجب على كل مسلم ومسلمة. طيب، بلغ وعنده صحة وقدرة، وجاءه شهر الصيام رمضان، أصبح تعلم أحكام الصيام فرض عين على كل مسلم ومسلم. عنده النصاب من المال ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب فائضة عن الحاجة، ومر عليها الحول، خلاص يجب عليه تعلم أحكام الزكاة فرض عين حتى يخرجها وفق شرع الله عز وجل. بالغ وقادر ومستطيع ماديا وبدنيا، وجاء موسم الحج، وجب عليه فرض عين أن يتعلم أحكام الحج. لذلك لو نظرت لحال المسلمين ترى الكثيرين مقصرين في هذا الباب، جلهم يذهب للحج وما يدري عن فقه الحج إلا النذر اليسير، ودي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. تعلم أحكام الحج فرض عين على كل مسلم بالغ قادر مستطيع. طب أنت الآن عزمت على الحج ولا تعلم أحكام الحج، والقرآن يقول لي ولك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كيف تذهب للحج وأنت لا تعلم الأحكام؟ اتعلم، اسأل قبل أن تسافر، لأن ده فرض عين عليك لازم تتعلم. طيب، ومن قصر في العلم يأثم، ودي مشكلة خطيرة جدا. ولله الحمد والمنة وسائل الاتصال الحديثة يسرت علينا الكثير، أنت ممكن بالهاتف تسأل من شئت من العلماء القريبين منك والبعيدين، اللي معك هواتفهم. المساجد الحمد لله في أوروبا خاصة، عشان بلاد المسلمين ربما يكون في بعض البلاد فيها تضييق، إنما أنت في أوروبا ما شاء الله عندكم مساجد وفيها أئمة، والأئمة يعني قريبون منك جدا، يعني يجالسونك ويسمعون منك وتتصل بهم ويجيبونك، بخلاف بعض العلماء والدعاء في بلادنا ما تستطيع أن تتصل بهم أصلا، يعني حتى الهاتف ما يردون، ممكن تتصل شهر وشهرين ولا جواب، وبعضهم لا يحمل هاتفا، له مدير أعمال مع الهاتف بتاعه، اتصل بقى للصباح ما مشغول، ما حتى إن جاءك المسجد لمحاضرة من العسير أن تذهب لتصافحه، مش هنقول بس تكلم معه، لا لا، إنك تروح تسلم دي مشكلة، يعني ربنا عافينا وإياكم. إنما هنا يجلسون معكم ويسمعون لكم ويجيبونكم على أسئلتكم، فلا تعذر بجهل، فلا تعذر بجهل. لماذا؟ لأنك إن قصرت في العلم لا تعذر، فالمعذور الذي كان الجهل ليس كسبيا، يعني رغما عنه، في بلدة نائية لا علم ولا علماء ولا مساجد ولا وسائل اتصال وما يعلم، هذا يعذر بجهله. إنما الآن ما شاء الله العالم كله بقى قرية صغيرة كما يقول المعاصرون، ما فيش عذر لك، ما في عذر. يبقى إذا ننتبه، في علم فرض عين لازم تتعلمه. الآن الشاب يتزوج مثلا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، استطاع الباء ولا يعلم فقه الزواج مصيبته مصيبة، ده فرض عين يتعلم فقه الزواج، كيف يتزوج بلا علم، ما يعلم كيف يختار الزوجة، ما يعلم كيف يعامل الزوجة، ما يعلم حقوقها والواجبات التي عليها، ولا يعلم حقوقه والواجبات التي عليه، كيف يتزوج هذا؟ عشان كده كثير من الزيجات ما بتكمل شهر العسل كما يقولوا ويتطلق، ما في علم، ما عنده علم ولا تعظيم لهذا الباب العظيم اللي ربنا سماه ميثاقا غليظا، والميثاق لا تذكر إلا في علم العقائد، فانظر إلى أهمية الزواج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق لغة لا يذكر إلا فين؟
في العقيدة. فجعل الزواج بمثابة إيه؟ الإيمان والعقيدة، عشان تهتم بأمر العلم فيه. خلاص؟ وصل لباب مسدود مع الزوج يريد أن يطلق مثلا، يجب عليه تعلم فقه الطلاق، يجب عليه فرض عين. ليه؟ في أحكام، في حقوق، في نفقة، في مهر. مشكلة خطيرة جدا، وربما يأكل أموال الناس بالباطل وهو لا يدري، وبعضهم يتحايلون عند المحاكم والقضاء عشان يسلب الزوجة حقها، أو على العكس زوجة متمردة ونشوة هي اللي تريد كمان أن تسلب الزوج كل الحقوق وتأخذ كل الحقوق، وفما شاء الله انتصرت أو انتصر بالحكم. لا، هناك قضاء يوم العرض على خالق السماء والأرض، هتذهب الدنيا بمالها وتبقى الحسنات والسيئات. انت ضحكت في الدنيا بالخديعة وأخذت ما لا تستحق، في حساب يوم القيامة، في حساب يوم. وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى فرض عين تتعلم أحكام الطلاق والنفقة، وشغلانة كبيرة جدا. شفت مدى التقصير اللي فيه الأمة؟ عرفت ليه الخلل اللي احنا فيه؟ لذا انكسرت أمتنا. وفصلنا في هذا الباب في الدرس الماضي في قضية علم اللي هو فرض العين. الآن هنبدأ نواصل مع رسالة السؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، ونبدأ نتعرف بقى على العلم اللي هو فرض كفاية. فرض كفاية بمعنى أنه لا يجب على كل مسلم وكل مسلم، لا يجب على كل مسلم ومسلم. ما ليه؟ بل يكفي أن يقوم به بعض المسلمين فيرفع الحرج عن الأمة. الآن هنقول مثلا في مدينة لودفيكسهافن، خلاص كده، عندنا أخونا الشيخ محمد وأخونا الشيخ ماجد، خلاص كده، أخونا الشيخ عبد الرحمن، يقومون على تدريس العلم وتفصيلاته. خلاص، يبقى الإخوة دول رفعوا الحرج عن أهل المدينة جميعا، لأن ينبغي في كل مدينة أن يكون هناك عالم أو طالب علم متقن يعلم الناس تفاصيل دينهم. إن وجد رفع الحرج عن المدينة بأسره، إن لم يوجد يأثم أهل المدينة. يا أدي فرض الكفاية، وده بيبين لنا قيمة أهل العلم. لما يكون في عالم في مدينة بيرفع الحرج عن أهل المدينة بأسره، كل المدينة. ليه؟ لأنه قائم بالفتية ورفع الحرج عن المسلمين، فقام بفرض الكفاية. عرفت بقى قدر أهل العلم يا محمد؟ اللي احنا بنسيء أدبنا معاهم ونقل أدبنا عليهم وبنسقطهم، بنبدحهم ونجرحهم بلا ضوابط، ونشوح لهم ونشاور لهم، وناقص نضربهم كمان. نعم، وهم يرفعون عنا من الآثام ما الله به عليم. تيجي مثلا في مدينة بأسرها زي لودفيكسهافن، مات بيننا ميت ولا يوجد أحد يحسن الغسل، المدينة كلها آثمة، لأن تغسيل الموتى من فروض الكفايات، لازم على الأقل يكون في فرد في المدينة كلها يحسن تغسيل الميت على السنة، عشان لما يموت بينا ميت فين المغسل؟ الشيخ فلان. خلاص، رفع الحرج، غسلناه وكفناه وجبناه المسجد، ولا يوجد في المدينة من يحسن صلاة الجنازة. وعيتنا بيضة؟ لا، مش بيضة خالص، ده هتبقى وعيتنا الناحية الثانية شفارتس. ليه؟ المدينة بأسرها آثمة، مدام لا يوجد فيها من يحسن صلاة إيش؟ الجنازة. لأن من فروض الكفاية لازم على الأقل يكون في طالب علم يحسن يصلي إيه؟ الجنازة، وإلا تبقى مشكلة كبيرة جدا. شفت بقى عم يحيى أهل العلم يرفع عننا الحرج إزاي؟ ولذلك كان السلف الصالح أمراء المؤمنين إذا أرادوا تعمير مدينة أرسلوا لها عالما. العلم عمران على طول، وتشييد وبناء. مدينة خاربة تعمرها بإيه؟ ترسل لها عالم تعمر. للعالم هيعلم علوم الشرع، هيكثر طلاب العلم الراغبين في التعلم، يبدأ الناس تنتقل من مدن أخرى، هيجدوا مشقة. طب ما نسكن بجوار المسجد بجوار العالم، هيسكنوا محتاجين أسواق، محتاجين تجارات، الجماعة بتوع التجارات المسجد عمران، يبقى كل اللي خارج هياكل ويشرب، اعمل له محل هنا ومحل هنا، عمرت المدينة بإيه؟
بالعلم.
لذا السلف الصالح كانوا يقدرون العلم وأهله فرفعهم الله. لما احنا بقى في زماننا قل التعظيم للعلماء ومنازل العلماء وقدر العلماء، بل قل تعظيمنا للعلم، إيه اللي حصل؟ انتشر الجهل وقل العلم وما عرفنا أقدارهم. ولذلك قال قائلهم لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. يبقى فرض الكفاية اللي هو تفاصيل العلم اللي يتعلق بالفتية وعلوم أصول الفقه وما شابه ذلك، علوم المواريث والتفاصيل فيها، ها، ويدخل فيه بقى علم القراءات، ويدخل فيه بقى متون القراءات، دي بنسميها فروض الكفاية، مش الكل يتعلمها. دلوقتي بقت شهوة، كثير من يتعلم القراءات ليه؟ عشان بس عنده القراءات العشر. يا خايب، كنت شغلت عمرك بعلم نافع آخر، يكفي أن يكون في فرد يدرس وخلاص، إنما هو عايزها عشان إيه؟ عشان يتقال عنه مع القراءات العشر. إلا من رحم ربي وعاصم، يقول لك فلان لا ده مع القراءات العشر عمشي، حتى لو مع العشرين هيفيد بإيه؟ العلم ما نفع لا ما حفظ، قالها الشافعي، ودي ضابط العلم يا إخوة اكتبوها. قال الإمام الشافعي ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. ما نفع؟ رحم الله الشيخ العثيمين فقيه هذا الزمان، لما علم أن أحد الأئمة في المملكة يقرأ بورش، والمملكة لا يعرفون إلا حفص، فالشيخ من أدبه قال ذكروه وانصحوه، فإن لم يستجب عليكم بإلغاء عقده وترحيله إلى بلده. يحدث فتنة هذا، تعاهد الناس على حفص، اقرأ بحفص فقط، هو استعراض عضلات؟ ده بنسمع عن بعض الأئمة في الليلة الواحدة يقرأ بخمس ست قراءات، إيه اللي بيعمله ده؟ ما تدري. والناس بسطاء والناس عوام، وكل يوم هنقرأ اليوم مش عارف بقراءة كذا عن كذا. يا عم الشيخ الله يصلحك، اقرأ بما عرفه الناس وتعاهدوه في محلاتك. حتى لا، ده أنا أذكر في لما جئنا حديثا ألمانيا، إخوة مصريين ما يعرفون ورش، عندنا في مصر ما يعرف قراءة ورش حفص، فما يعرفش ورش ولا قالون ولا ما نعرف إلا ور إلا حفص. فناس بسطاء من المصريين بيصلوا خلف إمام مغربي بيصلي بإيه؟ ورش. هما ما يدرون، وقوم بعد الصلاة وعملوا فتنة ومشكلة. يا شيخ نعم الأخ بيغلط في القرآن، هل يجوز هذا؟ ما حكم الصلاة؟ قلت لهم ما احنا بس إحدى، ما احنا مش في مصر الآن، انتوا في ألمانيا الآن، وألمانيا تعددت جنسياتها، في المغاربة يقرؤون بورش، وفي الليبيين يقرؤون بقالون، صح؟ وفي وكذا وكذا. فبس هو الخطأ على الأخ اللي دخل وما أخبرش، لأن ما يكون هكذا وفي جنسيات، اخبر بقى يا إخوة. إن شاء الله سوف نقرأ الليلة مثلا بورش، ولا تكسر على الناس، خلاص الناس في الغرب عرف ورش وحفص، كفاية قوي. لما يكون كل مسجد الليبيين بصلوا بقالون يا عماش، إنما تعددوش علينا المتاعب واستعراض العضلات، ده عبادة ودين. هو احنا كل قرية استعراض لعضلاته في القبلة؟ ده مش دين بقى يا اخو. ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ في علم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فبنخشع الأخ أحيانا إن يخرج من دائرة الإخلاص للسمعة والرياء، يبقى أنا جاي عشان الناس يقولوا عني إن أنا متقن للعشر، مشكلة خطيرة. شوف يا إخوة أخطر حاجة هذا الحديث، كل ما أقرأه يوجل قلبي، والله وأعد نفسي منهم وما أبرئ نفسي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار شهيد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق.
يا رب سلم.
دول أعمال كالجبال وهم أول من تصعر بهم جهنم. إذا عرف السبب بطل العجب. قال: أما الأول رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا عملت فيه؟ يعني أعطيناك صحة وقوة عملت إيه؟ قال: يا ربي لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت في سبيلك. يقول الله عز وجل له: كذبت. الله أكبر، صعب أوي يا إخوة. كذبت، نعم، ممن؟ من السميع العليم الذي يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده علانية سبحانه جل جلاله. وتقول له الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل. الناس قالوا، قالوا عنك شجاع وقالوا عنك جريء، فتوة بلغة العاصر، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. الرجل الثاني عالم قارئ للقرآن، نسأل الله السلامة. والله يا إخوة كلما قرأت الحديث أقول: يا شيخ سيد أنت أنت أنت، انتبه انتبه. أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، منحناك العلم والفقه وعلمناك القرآن وكنت قارئا، ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي من أجلك، كنت بأم الناس، كنت بعلم الناس القرآن. يقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. قال الناس هذا، قالوا: ما شاء الله الشيخ، شوف في ركعة واحدة بيقرأ بتسع قراءات، ما شاء الله، إيه الجمال ده؟ وما كمن يتنطع ويتشبق ويتقعر، ده في إيه؟ الإسلام بسيط، سهل سهل، مش محتاج الهيلمانات دي كلها. كما قال بعضهم: لما أراد بعضهم توضيح الواضح جعلوه غامضا. الإسلام سهل سهل خالص بسيط. ليه التقعر وليه التنطع؟ النبي قال: هلك المتنطعون. الناس قالوا عنك عالم يا سيدي، وقالوا عنك شيخ القراء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. الرجل الثالث صاحب مال منفق جواد كريم، أعطاه الله من أصناف المال، كل الأموال عنده، أراضي عنده، دور عنده، أموال في البنك يا شيخ محمد عنده، عنده كنت في ملايين وملايير، ما شاء الله عنده كثير. وما سأل عن الحلال من الحرام، ربا ماشي، شبهات ماشي، فوائد بنكية ادي وكل واشرب والبس، دنيا، هنعمل دنيا، دنيا ربنا يسلمنا وإياكم من شرها ومن فتنها ومن مضلات الفتن فيها. الحلال بقى صعب عسير. أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. كنت بنفق في المساجد وأدي الفقراء والمحتاجين ومخرج منه. يقال له كذبت. الله أكبر. وتقول له الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. الحج بيوزع لحمة ليه؟ الحج راجل كريم يتلذذ في بلادنا مش هنا طبعا، يتلذذ كده في عيد الأضحى يذبح العجل والناس تقف طابور عند بيته، الحج بيوزع لحم. طب يا حج ما ينفعش اللحمة تروح للفقير بالليل في الستر من غير ما حد يشوفك يا حج ولا يعرف مين اللي جاب اللحمة؟ ما ينفعش. لا، ده بيتلذذ الناس تقف طابور يا حج حتة لحمة يا حج، والحج يزعق اصبروا استنوا شوية مفيش امشي يا ابني. ايه ده يا حج؟ في ايه يا حج؟ حج ما ينفعش كده يا حج، وقعتك سودة يا حج. الله يهديك يا حج، قولوا امين. والتاني الزكاة بتاعته 100 يورو خلاص كده راح بلده، صرفها مثلا ب2000 جنيه مصري، يعمل اظرف في كل ظرف 10 جنيه. 10 جنيه ما يجيبوش سندوتش للطفل دلوقتي في ظل الغلاء، انما هو عايز كسرة الاعداد. ده الحج بيزكي يا حج. الله يهديك يا حج. يا حج ده كانوا ال2000 دول كلهم يروحوا لواحد فقير وحده تغنيه توسع عليه شويه في السر من غير ما حد يعرف، بينك وبين الله يا حج. ومالكش ده الزكاه فريضه، مش منك ولا صدقه، دي فريضه، يعني حقه عليك ان يروح له وتغنيه. لكن لا، الحج لازم يروح بده في المكتب، دخل لي يا ابن الفقراء تفضل عند الحج، ويعني الفقير ياخذ منكسر كده عيني وذليل. لو الموضه بقى دلوقتي خلي بالك اللي بيعمل خير لازم يتصور سيلفي مع الفقير بالخير بتاعه، دي مش شنطة والفقراء مكسورين كده ويصورهم ويحط على صفحته. شفت الفضائح؟ يعني بتجمع عليه ذل الفقر وذل الفضيحة. لكن اتق الله، اتق الله. لا، عشان الناس تعرف ان انا خير وان انا وزعت على فلان وعلان، صح؟ الحج بيوزع لحمة، الحج بيدي فلوس، الحج راجل كريم، الله يكرمك يا حج ويعمر بيتك. وتر الحج عشان هينتخب، هيرشح نفسه في الانتخابات، فعايز الفقراء يا عيني. الله يهديك يا حاج.
حتى الشرف اعلام جمعيه كذا او جمعيه
لازم جمعيه كذا وكذا وكذا. ليه 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 نحرج الفقير يا اخوه؟ المؤمن يجمع على الفقير ذل الفقر وذل المعامله. عايز تعمل خير خليه خبيئه بينك وبين ربك. رضي الله عن الحسين بن علي وولده وغيره، كان يطعم كل من كان بجواره ليلا من غير أن يعرفه. الفقير كل ليلة يفتح الباب يلاقي إيه؟ جوال من طعام أمام البيت، مين ده ما يعرف مين اللي جابه. لما مات رضي الله عنه وارضاه ضج الناس، كل ما يخرجوا مش لاقي فين الشوال، جم بيغسلوه لو أثار حمل الجوال على عنقه. زين العابدين ابن علي بن الحسين ما عرف إلا بعد موته إن هو اللي كان بيعمل كده سنين طوال. لأنا لازم بقى مثلا خرج للطفل الصغير اديله الشنطة، اندهلي بس أبوك، اندهلي بس أبوك، لازم يكسر أبوه إن أنا جاي بحسن إليك. شفت ارميها للطفل ويمشي. مش لازم ابوه يعرف مين اللي جاب، لا لازم يعرفه. شفت غياب العلم بيعمل ايه يا اخوه؟ خلي بينك وربنا خبيئه ما يعلمها الا الله من عمل بر وخير. كنت لسه بقول لاخوه في اكثر من لقاء، انت بتنزل عطله للبلد عندك، لسه مازال بعض الامور اللي كانت قديمه في زمان ابائنا، البقال بتاع الحي في ناس فقراء بياخدوا منه شكوك، سامحني بس شكوك قرض يعني، ما عندوش ما على الدفتر، الحاج ابو فلان عليه كذا عليه كذا عليه كذا، صح؟ لسه موجود في بعض بلادنا. طب لو كان موجود في محيط بلدتك، لما تنزل عطله كده روح من سكات للتاجر ده من غير ما حد يعرف، السلام عليكم يا حاج، لك بالله عليك الدفتر بتاع المدينين اللي بيشتروا ما عندهمش فين؟ عايز بس اعرف مين ومين، عايز فرد واحد على الاقل. بص يا ابني في عندي اسره فلان عليها مثلا 2000 جنيه، ناس فقراء. طب الله يرضى عليك يا حاج، ال2000 جنيه هم، اشطب ده ولا تخبرهم، ولما يجي لك حد منهم خد ال1000 جنيه كمان في ظرفه ادهولهم. مين فاعل خير؟ خلاص مش خلاص معي. لو كل عطلة بتنزلها لبلدك خدت 2 من المدينين سددت عنهم من غير ما يعرفوا، انظر إلى الأجور اللي هتحصلها، وتيجي يوم القيامة تجد بينك وربنا في خبيئة من خير. وأمر بسيط وميسور، ترفع حرج عن مسلم. فصاحبنا بقى، يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك إلا أنفقت لك، يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم أو كما قال النبي. الحديث ده إخوة محتاج مننا نقف أمامه طويلة عشان نضبط أعمال القلوب، النوايا والإرادات. فأنا بقول للإخوة اللي عندهم قراءات، الله يبارك فيكم، لا تخالفوا عادات أهل المحلة التي أنتم بها. المحلة اللي أنتم بتقرأوا بإيه؟ مثلا عندهم قراءتان معروفتان، حفص ورش، بس الله يكرمك يكفيهم، وتخبر قبل صلاتك. ليه؟ عشان ما يبقاش فتنة لغيرهم، مش كل شوية النهاردة بقى حفص، بكرة ورش، بكرة قالون، بعده مش عارف إيه. لدرجة أحدهم كان بيقرأ بقراءة غريبة جدا. طب ليه؟ ما عهدها الناس؟ لماذا تقرأ بها؟ دي مجالها فين؟ في الدروس الأكاديمية، في معهد القراءات، تعلمها للطلاب، مش يكون لا لا لا. فهمنا هذا؟ فديننا مش فرد عضلات، ديننا علم نافع يحفظ الناس، لا يشتت الناس على حساب ظهوري أنا. كثيرا ما أقولش، حتى اللي بيدرسوا في الخارج الآن، فأنا كل ما قابل أحد أقول له يا ولدي عليك بالأصول، وعلم الناس برفق، واستفيد من العلماء، واحذر تجريحهم. تجريح العلماء يكون للعلماء الكبار. أنا وإنت يا واد من العوام، طلاب علم من العوام، دوري ودورك نحصل العلم، ننشغل بالعلم والعمل الصالح، ما تنشغلش بقيل وقال وغيبة ونميمة. اوعى تعتقد ده علم تجريح بالنسبة لك، انت مجرم، انت مغتاب ونمام. لان العالم عنده تقوى وورع وعنده انصاف وعدل، لما يحكم على غيره بيحكم من منطلق العدل وحفظ الشريعة، انما انت عندك شهوة ومرض. فهمت حاجة؟
نعم.
والله مرض وشهوة، والله مرض وشهوة. فالزم غرز نبيك. يبقى فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. منه أيضا في علوم الدنيا علم الطب من فروض الكفاية، إذا عندنا طبيب يعالجنا خلاص سقط الإثم عن الكل، يبقى علينا إحنا نكبر رأس الطبيب بليل ونهار اللي رفع عننا الحرج، بدال ما نجد عند المرض ما فيش من يداوينا من المسلمين. عند زوجتي ما تجد مسلمة تداويها ولا تجد مسلما يداويها، مصيبة مصيبة كبيرة. فأصبح علم الطب إن تمكن طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة من إتقانه وتعليمه للناس والقيام بتشخيص العلل والأمراض ووصف الدواء يرفعون الحرج عن إيه؟ عن أهل المحلة بأسرها. وقس على ذلك جميع العلوم تحتاجها دنيويا، إذا قام من يقوم خلاص يرفع الحرج عن الكل، لم يقم أحد يأثم الكل. علشان كده بنقول علوم القراءات وكذا وكذا دي من فضول العلم، يعني ما هياش من العلوم الأصول، لأن مدام في من يتقن خلاص أصبح بالنسبة لك مندوب ومن فضول العلم. تشغل نفسك بيه ليه؟ اشغل نفسك بالأصول الآن، اشغل نفسك بالأصول الله يبارك لك، هذا أولى لك وأصلح لدينك وأنفع لعملك. أنا بزعق صح؟ أنا بزعق صوتي بيعلى؟ لازم يعلى عشان نخلي بالنا. طيب، يبقى فروض الكفاية توسع في العلم، توسع في إيه؟ في العلم. عايز أتوسع في الفقه، عايز أتوسع في الحديث، عايز أتوسع. وذلك كثير من المحدثين كانوا ينكرون على الطلاب انشغالهم بعلم الحديث من علل وكذا وكذا، ما خلاص العالم موجود اللي بيوفر عليك ده، أنت انشغل بالعمل، ما تضيعش عمرك في إيه؟ في البحث عن الرجال وعللهم، خلاص مدام في من يقوم بده فانشغل انت باب ايه بالعلم اللي يقودك لعمل بقى. وهكذا، وده اللي قال فيه القرآن في سورة التوبة في الآية 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. مش كلنا هنبقى علماء في فضول العلم ده، يكفي من يقوم برفع الحرج والباقي يتفرغ لأمور أخرى في الدين، العمل، خدمة المسلمين وهكذا. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي عليه الصلاة والسلام مقيم لا ينفر فيتركوه وحده، فلولا نفر بعدما علموا أن النفير لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة وتبقى بقيتها مع النبي عليه الصلاة والسلام ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوه وعلموه، وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة وأنه على الكفاية دون الأعيان. وذات من فقه عمر الفاروق لما كان في المدينة يقول: كنت أتناوب أنا وصاحب لي على مجالس رسول الله، أذهب أنا يوما ويتفرغ هو للتجارة، ثم أخبره بما سمعت وتعلمت، ثم يذهب هو يوما وأتفرغ أنا للتجارة. شوف فقه عمر، عايز أقول لك أن تفصيلات العلم فروض كفاية، فروض كفاية نتناوب، لكن مش الكل، وإلا بقى هنضيع الأمة. كله بقى عايز يبقى عالم قراءات، طب مين اللي هيبني البيوت؟ ومين اللي هيهندس؟ ومين اللي هيصلح؟ مشكلة، تضيع الأمة. لو كلنا بقينا أطباء، طب مين اللي هيعلم علوم الشرع؟ لو كلنا مهندسين، مين اللي هيعلم علوم الشرع؟ دلوقتي الحمد لله كلهم بقى علماء دين، وتجد الواد مثلا جاي عشان يدرس مثلا دراسة هنا في الغرب، يدرس مثلا طب، يدرس هندسة ميكانيكا، يدرس كذا، البقى طالب علم شرعي وساب لي الدراسة وبقى فاشل في الدراسة. ايه ده يا ابني؟ انشغل بالتخصص اللي انت جيت من اجله، ويكفيك ما تصح به عبادتك. انت جاي لدراسة معينة تخدم بها الأمة، يجي لك هنا يعود لك سمعت ان احدهم قعد 7 سنين في اللغة ومعرفش يحصلها وما خدش الدراسة بتاعته، وبعدين اشتغل يغسل صحون في محل بتاع خمور. المفروض كان زمان استاذ دكتور كذا. ليه؟ كثير منهم بينشغلوا عايزين يبقوا شيوخ. يا ابني انت مش شيخ، انت جايش تبقى طبيب، جايش تبقى مهندس. يا ابني العلم ده له تخصص، فخليك في تخصصك وخذ من علوم الدين ما تصح به العبادة. عندك وقت ابقى حصل. فهمت حاجة؟ فاشطمني. الحمد لله، الحمد لله. فأهلو تدبرنا، فأصبح العلم مهنة من لا مهنة له، ونروح اشتغل شيخ. كله بيشتغل شيوخ، لأن ربنا عارفين وإياك وإياكم عارف. فده فرض الكفاية. نيجي بقى للقسم الثالث، المندوب. المندوب بمعنى أنه يستحب للمسلم أن يسأل عن أعمال البر والقربات بقى، فضائل الأعمال. اسأل، اسأل عنها. القربات الزائدة عن الفرائض، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ بيسأل عن القربات الزائدة. خلاص الحمد لله عرفنا التوحيد وعرفنا الفرائض اللي واجب علينا وتمام التمام، عايزين بقى النوافل، أعمال البر والقربات الزائدة نسأل عنها بقى. الله أكبر، ده اسمه المندوب بقى. فقال النبي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله أكبر، تطعم إيه؟ الطعام. العلماء قالوا إن في إجابات النبي على بعض الأسئلة مراعاة لحال السائل أو البيئة عند السؤال، كما قال الإمام البدر العيني في عمدة القاضي في شرح صحيح البخاري. قال يعني إيه؟ يعني مثلا المسألة دي السائل سأل في بداية الهجرة للمدينة، وكان مجتمع المدينة يستقبل المهاجرين، والمهاجرون هم أهل مكة، تركوا الديار والأموال والتجارات وجوا من المدينة ما عندهم شيء، والنبي أخى بين المسلمين، فالفترة دي محتاجة لإيه؟ لكفالة، محتاجة لإطعام طعام. فأجاب النبي بما تحتاج إليه إيش؟ البيئة عند السؤال. قال تطعم الطعام. الآن بقى القربات إنك تطعم إيه؟ الطعام. معك إخوة من المهاجرين، خذهم معك اطعمهم في بيتك، ارسل لهم الطعام إنهم في حاجة الآن. طيب، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كثير من المهاجرين غير معروفين لأهل المدينة، خلاص ما دام علمت انه مسلم القي السلام. الله اكبر، تعالى دلوقتي تبقى عارف انه مسلم وشيخ كان ما تسلمش عليه، فقيه زمانه ده ليه؟ وقع في نفسه ان الشيخ ده مبتدع ما شاء الله عليه، بدا يأثر ويفصل ويحكم على العلماء. الواد اللي ما يعرفش يخش الخلاء على السنة، او الله العظيم ما يدري السنة في دخول الخلاء بيحكم دلوقتي على العلماء بهوى. شوف النبي يقول لنا ايه؟ تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، يعني من حديث مقيد بنصوص اخرى فيها النهي عن بدأ غير المسلم بالسلام الا ان القى عليك هو السلام فرد عليه. دين يا إخوة وفهم وفقه. لما غاب عننا العلم شفنا هؤلاء، المتنطعين، خلاص، وبيظن نفسه شيخ الإسلام الذي يذب عن الإسلام والمسلمين ويحفظ بيضة الدين. يا ولدي مهلا بس الله يصلح حالك يا ولد، روح انت عندك القرآن ولا لا يا ولد؟ ايه اختم القرآن اولا، ده علمك الآن، اختم القرآن، وبعد ما تختمه يا ولا ابقى تعلم معانيه، وبعد ما تتعلم معانيه يا ولا ابقى تدبر مآلاته وافعل، صدق خبره ونفذ أمره واجتنب نهيه، وبعد كده يا ولا انتقل لعلم الحديث واحفظ حديث نبيك وفق حديث نبيك واعمل بما فيه، هذا أسلم لدينك وعرضك، بدل ما انت بتقضي عمرك كله في قيل وقال وغيبه وطعن وكذا وقلوب متحج. ايه ده، في ايه يا واد، في ايه؟ قول له في ايه. الشيء الاخضر ما شاء الله عليه. فكثيرا ما نقول يا اخوه، الحكم على الناس لا يكون الا العلماء الراسخين، الراسخين في العلم، مش الأغتام، أنصاف المتعلمين. لا أبدا، ده دين. فاشغل نفسك ولدي بالقربات، هذا أولى لك، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. فين العلم اللي نفعك وقربت بيه من ربنا؟ هو ده العلم اللي قربك من الله عز وجل. يعني معنى كده أنت بتلغي التجريح يا ولد؟ أنا لغيت التجريح يا مجرم؟ مش بقول لك من جهلك، من تش فاهم، انا بقول مش انت يا ولد بتجرح، العلماء الراسخون يا ولد، بس لا انا ولا انت يا ولد. فين؟ قول له كده يا ماجد، اصل الشيخ ما بيجرحش. مين قال لك يا ولد ما بجرحش؟ من عمال اجرح في ابني اهو، صح يا ولد؟ لا بنجرح يا ابني، بس بنجرح من يستحق التجريح بضوابط الدين وضوابط الشريعه، وفق حيثيات معلومه واضحه، مع مناصحة، مع حزن على وقوعه في المخالفة وفي البدعة، مع خوف عليه. مش نحمد ربنا انه خالف عشان نطيره من السنة، لا يا ابني، مش احنا، مش ديننا كده، ديننا مش كده أبدا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. شوف، أخاف، هكذا دعوة الأنبياء، الخوف على الناس، احنا بنخاف على الناس، مش هدفنا ان احنا نتلمس زلات الناس والنقائص عند الناس عشان نسقطهم ونقل. لا، مش هو ده الدين يا إخوة. فالآن كثير من الشباب بقى لهم منتديات ومجالس كلها غيبة ونميمة وطعن، ويلبسهم الشيطان ثياب النصاح الأمناء على هذا الدين، حاملين راية التجريح وراية. يا ولدي مهلا، الله يكرمك، راية ايه؟ الله يصلح حالك، روح يا ابني اختم القرآن، الله يرضى عليك، قول أمين، وتعلم دينك يا ولدي، وتعلم الأدب مع العلماء، فوالله الأدب يرفعك، يرفعك. ونخشى عليك الفتنة، لأنك إن سلكت هذا المسلك فتنت لا محالة. ويا ما أناس على الطريق ده إخوة انتهجوا هذا النهج البعيد عن النصوص والمنهج، وكان العاقبة وخيمة، بل تفلتهم عن دينهم، ودي مشكلة خطيرة جدا، لأن عادة الله عز وجل في من انتقص العلماء معلومة: من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله العافية والسلام، قولوا أمين. فهنا النبي علمنا ما مندوبات العلم بقى، هو القربات وكذا، ما يجي السائل يسأل كده: أي الإسلام خير؟ فالأسئلة في هذا المقام كله محمودة بقى، ده كله المحمود. تسأل عن فريضة تطبقها، تسأل عن علم تنفع به الناس ويفيد الناس، تسأل عن كربات زائدة تستفيد أنت بها وتفيد غيرك، ده العلم المحمود اللي عليك أن تسأل وتكثر من السؤال فيه. طب ايه السؤال المذموم ده بقى؟ السؤال المذموم ايضا في الشرع على درجات يا اخوه، زي ما خدنا كده السؤال المحمود على درجات، فرض عين، فرض كفايه، مندوب. السؤال المذموم كذلك درجات، منه الحرام وهو الذي يأثم صاحبه، وهو أنواع سوف نذكرها إن شاء الله. يبقى الحرام يأثم صاحبه، مثلا زي سؤال التعنيت والتعجيز يأثم صاحبه، هذا من الأسئلة المحرمة كما ورد مع بعض الأنبياء أقوامهم يسألون أسئلة تعجيز وتعنت. خلاص قريش قالت كده للنبي، خلاص عايزين القمر ينشق، دي أسئلة إيه؟ تعنت وتعجيز. طيب القمر ينشق هل أمانه؟ والله أبدا، إيه مش طلاب حق؟ خلاص اتهموا بالسحر عليه الصلاة والسلام، وهنشوف النماذج دي إن شاء الله. يبقى في سؤال محرم يأثم صاحبه، وفي سؤال مكروه كراهة التنزيه بقى. كثير من الإخوة أحيانا ما يعرفوا يفرقون بين المحرم والمكروه كراهة التنزيه. درجة أني سألت أحدهم يوما إيه الفرق بين المكروه كراهة تنزيهية والمكروه كراهة تحريمية، الحرام والتنزيه، ما أعرف، ما يدري. بل سألت أحدهم ممن يتكلمون في العلماء هكذا سؤال بسيط جدا، ما لا يتكلم إلا عالم، فأنا أحسنت به الظن، قلت ما شاء متقن ما شاء الله فلا أن يتكلم. قلت له تعالى حبيبي، إيه المقصود بالدليل وتخريج الدليل وتحقيق المناط في الدليل؟ فتح بقه بيقول ايه ده وايه الكلام ده، الراجل ده بيقول ايه؟ طب بتجرح ليه؟ بتتكلم في العلماء ليه؟ ودي مشكلة وقافة. سمعك الان هيقضي على الشيخ نت انترنت وجوجل تدي مناط الدليل كذا، ويجي لك بكره عم الشيخ انت سألت عن مناط الدليل كذا وكذا، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. مش كده يا ابني ابدا. سألت احدهم ايضا، يا واد انت عمال تتكلم كده، تعالى يا ابني حبيبي الله يكرمك، ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في دعاء الاستفتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح في الصلاة في الفريضة أكثر من 12 دعاء اذكرها بأسانيدها. الله يرضى عليك يا عم الحاج، أيوة كده أيوة كده، اديها شوية شاي أخضر الله يرضى عليك، خليها ترطب. اذكر لي، جزاكم الله خير الله يرضى عليك، اذكر لي يا واد كده بعض النصوص دي بأسانيدها. إيه؟ ما يعرف ما يعلم، وعمال تتكلم في أهل العلم. يا ابني أولى بيك روح روح احفظ أدعية الاستفتاح في الصلاة عشان تصلي كما صلى النبي، لأنه قال لي ولك وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أنفع لك ولدينك، بدل ما أنت عمال قيل وقال وأنت مش من أهل العلم. لو كنت منهم لسلمنا لك واتبعناك وشجعناك وأيدناك، لكن لست منهم تتكلم ليه؟ ودي الآفة الخطيرة جدا يا إخوة في العلم. فإيه بقى الفرق بين المحرم والمكروه كراهة التنزيه؟ هندي كده أمثلة سريعة عشان نبسط العلم، دورنا نبسط العلم للناس، ده العلم النافع اللي انت تاخده بسهولة ويسر ويفيدك في عمل نافع، عمل صالح يقربك من ربنا عز وجل، بدل ما انت عمال تخبط وترزع. اهدى بقى شوية كده وتعال نتعلم مع بعض. في عندي المحرم اللي بيأثم صاحبه، وهذا ما ورد فيه النهي، ولا توجد قرينة صارفة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. قال الله تعالى:
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا نهيه. يجي علماء الأصول يقولون النهي يفيد التحريم، يفيد إيه؟ التحريم. ما لم ترد قرينة، والقرينة يعني نص من الكتاب أو من السنة، تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، وهنا لا قرينة، فالزنا حكمه إيه؟ حرام. الزنا حكمه إيه؟ حرام. طيب خلاص، كلام جميل قوي. تقرأ في السنة الصحيحة: نهى النبي عن الشرب قائما. نهى النبي عن إيه؟ عن الشرب قائما. أنا خدت قاعدة يا شيخ محمد، النهي يفيد إيه؟ التحريم. خلاص كده؟ ما لم ترد قرينة، على طول اللي يسمع هيقول لك إيه؟ يبقى الشرب من قيام إيه؟ حرام. نقول لا استنى، ما تتسرعش. ليه يا عم الشيخ؟ ما أنت لسه تقول النهي، اصبر بقى على. ورد أيضا في الصحيح حديث عبد الله بن عباس أن النبي شرب من زمزم قائما. شرب إيه؟ قائما في الصحيح. نقول لك كيف هنا بقى عندي نهي عن الشرب من قيام، وثبت نبي شرب من قيام، إيه ده بقى؟ قال لك أيوة افهم بقى، يبقى النهي الوارد في الشرب قائما اسمه نهي كراهة تنزيه مش تحريم. يعني الأفضل اشرب وانت قاعد، لكن إن شربت من قيام لا بأس، لا بأس عند الحاجة لذلك، بدليل النبي شرب من زمزم إيه؟ يقول لك لا ده خاص بزمزم. مين اللي قال لك إنه خاص بزمزم؟ ليه؟ لو كان الشرب من قيام تحريم لما وقع فيه النبي محمد أبدا، حتى وإن كان من زمزم لجلس عند زمزم. ما الذي يمنع أن يجلس عند زمزم؟ لا شيء. خلاص؟ فيقول لك النهي الوارد هنا اسمه إيه؟ كراهة التنزيه، يعني يفضل وإنت ما تيجي تشرب اقعد. طب والله الآن المكان غير ملائم للقعود، اشرب من قيام أهو، أو ما أصل أو ما والله أهو عشان التعليم بس، أهو والله أشرب وأنا قائم أهو. عشان أعلمك إن الشرب قائم جائز في حالات ولا ينكر عليك. اللي بينظر للشرع بعين واحدة حرام بس الله يهديك، بس لأنه شاب بعين إيه؟ واحدة، ما عندوش علم بهذه المسائل والأمور، ما جمعش جميع النصوص في الباب. وصلت يا إخوة؟ يلا شوف يا واد الكهرباء عشان ما تنشرش المسألة دي دقيقة قوي، لازم تفهم. يجب أن تفهم هذه المسألة. أحدهم جاء من دول الخليج مرة واستضفناه ودرس، وكنا في رمضان أخذناه إلى مسجد هايدلبرغ هنا عندكم عشان يعطي محاضرة. خلاص كان دعينا على الفطور عنده، وفعدين في محاضرة في صلاة العشاء. على الباب المسجد زحام شديد، أذن المغرب وإحنا داخلين على الطريق والإخوة مسكين الماء، فأعطونا كوب ماء نكسر الصيام، وصاحبنا معنا شربنا من قيام. دخل عمل الدرس علينا إحنا، والله العظيم محرم موسى، وإحنا ما إحنا جايبينه ومشايخ ويشربون من قيام. حول ولا قوة إلا بالله. فأنا بأدب كده بعثت له ورقة، قلت له حديث ابن عباس شرب النبي من قيام، راح مطبقها بغلب وحطها في جيبه. طب ما تعلق عليه ليه العين الواحدة؟ وبعدين يا أخي في حاجة اسمها أدب، دول مشايخ جايبينك ضيف، فهمتوا حاجة؟ فضحكت أنا ومن معي، معايا ثلاث مشايخ، قعدنا نضحك لبعض كده، بقى ده جايبينه يدرس ويقعد واحنا قاعدين تحت رجليه. سامحكم الله، قولوا أمين.
وقس على ده كثير، قس على هذا كثير. ده لا يصلح أن يدرس للناس لأن عنده عين إيه؟ واحدة، لا يجمع النصوص في الباب الواحد. هذه مسألة. يبقى الشرب من قيام النهي الوارد نهي إيه؟ تنزيه مش تحريم، تنزيه. يعني أقول لك الأفضل والأكمل لك اقعد وانت بتشرب، والله اقتضى الحال أنك تشرب من قيام لا بأس ولا حرج. مسألة ثانية في نفس الباب. خلاص الكاميرا خلصت ولا يهمك، هم مسجلين هنا صح ولا انت قاطع عندك؟ طيب الحمد لله. مسألة ثانية، تقرأ في السنة يا شيخ ماجد نهى النبي عن الشرب من في الإناء. هات الزجاجة كده بتاعت الماء، في زجاجة بتاعت ماء عشان بين على المعلم على طول. هات الزجاجة دي الله يبارك لك.
أجيب لك
واحدة جديدة. أنا عايز دي، أنا مش هشرب من الخشب، ما مقفولة هي مقفولة هي. النبي نهى إن إحنا نشرب من إيه؟ من فيها كده، من الفم يعني، لكن نحط في كاس ونشرب صح؟ طيب كلام جميل. عند الإمام أحمد بسند صحيح حديث أنس، دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دار أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف بيتها فشرب منها من فيها قائمة. شرب منين؟ من فيها، من فم القربة. صلوا عليه. أو الله العظيم بسند صحيح. فجاءت أم سليم فأخبرت لما علمت فقصت في القربة تتبرك بها. صل على النبي. بس النبي شرب من فم القربة دي، دي بقى بركة، خليها عندنا كده نحتفظ بيها نتبرك بها، لأن التبرك بالنبي وبأثر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يا عم الشيخ أصله شرب من في القربة عشان معلقة، نقول لك لا، المعلقة ممكن نميلها ونملى منها كاسة صح؟ يا أنس يعطيني بإناء ويميل في القربة ويملى إيه؟ في الكاسة ويشرب من الكاسة صح؟ لكن لا، ده شرب من في القربة عشان يقول لي ويقول لك انتبه، أنا نهيت عن الشرب من في القربة، من في الإناء، النهي ده نهي تنزيه، يعني الأولى ما تشربش، لكن إن شربت لا حرج. زي الإناء ده بتاعي أنا، ما حدش هيشرب منه غيري أنا، أروح فاتح براحتي بقى. ليه؟ لأن الشرب من في الإناء ربما لو هيشرب منه غيري ربما يستقذر، ده بعض الناس فيهم طبع معين صح؟ لو لقاك شربت ما يشربش خلاص بقى. فالنبي يقول لك احفظ مشاعر الناس دي، لما يكون الإناء عام لكل الناس ما تشربش منين؟ من فم الإناء، هات كاسة واشرب. لكن لو خاص بيك بقى يا عم أبو يحيى، عم يحيى وأنا مسافر جاي من مدينة زول سباق اللودفيك زافن ومعايا الإناء بتاعي الخاص، طول ما أنا ماشي عمل بداع إنائي، وحتى عامل لكم دلوقتي زجاجات ببزبوز صح؟ بتاعت الأطفال دي ترضع أنت كمان، ارضع براحتك، وإلا لكنا حرمنا على الأطفال كمان ولا إيه؟ فهمتوا حاجة؟ فهمت يا دي آدم؟ فده اسمه تحريم، اسمه كراهة تنزيهية، يعني يفضل ما تعملش كده، لكن إن فعلت أحرج. فالسؤال بقى قسمين المزموم، إما حرام وإما مكروه كراهة تنزيه، الاثنين دول مع بعض أقسام عشرة ذكرها الإمام الشاطبي المقام ضاق بنا. إن شاء الله الدرس القادم كنت البقاء، وكان لقاء هنقف مع تفصيل الإمام الشاطبي في هذا الباب المهم جدا علشان نتعرف على السؤال المذموم فنحضره ونتجنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.